ما يتعلق بعمل القلب، فعمل القلب في الصلاة ثلاثة أقسام: النيات والحضور والخشوع. فالنية هي قصد العمل وتوجه القلب إليه، والنيات في الصلاة أهمها نية الصلاة المعينة، أي أن ينوي الإنسان أنه سيؤدي فرض الله الذي افترض عليه بهذه الصلاة ويعينها، سواء كانت ظهرا أو عصرا أو مغربا أو عشاء أو فجرا، يعين الصلاة التي سيصليها. وهذه هي أهم النيات، لأنها فرض على الإمام والمأموم والفذ، ولا يمكن أن تصح صلاة أحد بدونها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. ولا يمكن أن تتحدد الصلاة إلا بنيتها. والنية الثانية هي نية اقتداء المأموم. إذا كان الإنسان مأموما فلا يحصل له فضل الجماعة إلا إذا نوى الاقتداء بالإمام، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به. والنية الثالثة هي نية الإمام، فالإمام ضامن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولا يكون إماما إلا إذا نوى ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. ومن الصلوات ما لا يؤديها الفذ، فلا بد من نية الإمام لها شرطا، كصلاة الجمعة وكالاستخلاف وصلاة الخوف، فهذه الصلوات لا يؤديها فذ أبدا، فيحتاج إلى نية الإمام فيها ولا بد منها. وهذه هي أهم نيات الصلاة الثلاثة. ثم معها نيات أخرى دونها، وهي من جنس المحسنات والمكملات، كنية الأداء أو القضاء. إذا كانت الصلاة داخل وقتها ينوي لها الأداء، وإذا كانت ماضية سالفة ينوي لها القضاء. ومثل ذلك نية الإعادة، فهي مثل الأداء والقضاء أيضا. فإذا كان الإنسان قد أدى الصلاة منفردا ثم وجد جماعة تؤدي نفس الصلاة، فإنه يصلي مع الجماعة بنية جديدة. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلين قد انفردا في رحالهما فلم يصليا معه، فسألهما: لماذا لم يصليا معه؟ فقال: كنا صلينا في رحالنا. فقال: فإذا صليتما في رحالكما ثم وقيمت الصلاة فصلياها وتكون لكما نافلة. وقد اختلف أهل العلم في قوله وتكون لكما نافلة، هل المقصود أن الصلاة الثانية تكون نافلة فينوي لها الإنسان نية النفل، أو تكون الأولى نافلة وينوي للثانية نية الفرض، أو ينوي للثانية نية التكميل فتكون تكميلا للأولى؟ وقال الطائفة من أهل العلم: يفوض إلى الله في أيته ما شاء أن تكون فرضا، وإذا فوض فبان بطلان الأولى أو الثانية لزمه قضاؤها، فأية واحدة تبين بطلانها لزم قضاؤها. وإذا نوى بالثانية إكمال الأولى أو النفل، فإذا تبين بطلان الأولى وجب قضاؤها، وإذا تبين بطلان الثانية لم يلزم قضاؤها. وإذا نوى بالثانية الفرض لزمه قضاؤها ولم يلزمه قضاء الأولى إذا تبين بطلانها. ثم بعد هذا نية اليوم إذا حدده الإنسان فهو مؤثر، لأنه سبب كما سبق، وهو وقت الصلاة. فإذا استحضر الإنسان واستجمع قواه تذكر اليوم الذي هو فيه، وأنه مثلا يوم السبت، وأن هذه الصلاة هي صلاة العصر وهكذا، فيستحضر قواه بذلك ليكون قد تخلص من انشغالات نفسه ومن وساوس شيطانه. وإذا نوى يوما فتبين خلافه لزمته الإعادة، لكن إذا لم ينوي يوما أصلا لم تلزمه الإعادة، لأن هذه النية غير واجبة. وهكذا النيات المكملة فهي من هذا القبيل. ثم بعد ذلك القسم الثاني من أعمال القلب في الصلاة: الحضور. ومعناه أن يحضر ما يقول ويفعل، وأن يقصد به التقرب إلى الله سبحانه وتعالى والعبادة. فالإنسان الذي يؤدي الصلاة وهو غافل لاهٍ، منشغل بأمور قد سبقت أو منشغل بالتفكير في مستقبله وغده، لم يتعبد الله سبحانه وتعالى تعبدا صحيحا، بل كان مشغول القلب بأموره وعمل ببدنه رياضة من الرياضات، كالذي يمشي دون أن يعرف لماذا يمشي. وهذا الحضور يقتضي من الإنسان تذكر المناجات واستحضار ما يسأله، واستحضار الثناء على الله جل جلاله بكل تكبير أو تسبيح أو نحو ذلك، واستحضار القراءة حتى يكتب له ثوابها، لأنه إذا كان حاضرا وقت قراءته كتب له بكل حرف عشر حسنات. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف، فكل حرف يتلفظ به من القرآن كتب له على أقل تقدير 10 حسنات. أما إذا لم يحضره وقرأه وهو غافل لاه فكأنما يرسل رسالة من العبث إلى الله جل جلاله، لأن الملائكة يكتبون عنه وهو غافل القلب. ومن المستحيل أن يكون الإنسان محترما للمجلس فيكلمهم وهو غير حاضر لما يقول، كأنما يهذي، فكيف بخطاب الملك الديان جل جلاله؟ وهذا الحضور يرتبط به أجر الصلاة، ولذلك أخرج أبو داود في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الرجل ليصلي الصلاة وما كتب له نصفها ثلثها ربعها حتى انتهى إلى العشر، فلا يكتب من الصلاة للإنسان إلا ما حضره. وبعد ذلك العمل الثالث هو الخشوع، هو الثالث من أعمال الصلاة القلبية. والخشوع هو استشعار الوقوف بين يدي الجبار جل جلاله، وذلك باستشعار عظمة الباري ومناجاته وخطابه. وتأثر الإنسان بهذا الحضور والمناجاة والخطاب يظهر على جسمه بالقشعريرة وفيض الدمع والتأثر الشديد كالرعشة ونحو ذلك، لأنه يخاف خوفا شديدا من الله جل جلاله وهو واقف بين يديه يكلمه دون ترجمان. وهذا الخشوع لا يتمكن منه الإنسان في الصلاة كلها، وإنما يستطيعه الإنسان في بعض أركانها. ومن الأفضل والأكمل للإنسان أن يخشع في كل ركعة على الأقل، أن تتابه نوبة الخشوع في كل ركعة على الأقل. وإذا حصل هذا الخشوع في أي ركن من أركان الصلاة أجزأ في القدر الواجب، وإذا لم يحصل له الخشوع في أي جزء من أجزائها فإنا لله وإنا إليه راجعون، فهذه الصلاة قد فات روحها ولبها وفائدتها، وقد خرجت في غير وجهها. ولذلك لا بد أن يعود الإنسان نفسه على الخشوع وأن يروضها عليه، فالخشوع لا يحصل إلا بمجاهدة ورياضة. والإنسان ما دام متابعا للألوان كألوان الفراش أو للضوء أو حتى لحركة المصلين، أو ينظر إلى ملابسه أو يفكر في أي شيء من أموره، لا يمكن أن يخشع. فالخشوع مقتضي للغيبة في الله سبحانه وتعالى في تلك اللحظة والانقطاع عما سواه. ولذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم لبس ثوبا فيه علم وهو خطوط مربعة، فلما سلم خلعه بشدة كالمبغض له وقال: احملوا هذه إلى أبي الجهم وأتوني بإنبجانيته، فإنني نظرت إلى علمها فكاد يفتنني عن صلاتي. فبين أنه وقع بصره على ذلك اللون من ثوبه في الصلاة، فكره هذا الثوب كراهة شديدة، لأنه قد وقع عليه نظره مرة واحدة. ونحن اليوم تمضي الركعات على الركعات ونحن ننظر إلى ألوان الفراش وإلى ألوان الثياب وغير ذلك، ورسول الله صلى الله عليه وسلم مجرد نظرة واحدة وقعت على علم ذلك الثوب، كره الثوب من أجلها وخلعه مباشرة خلعا شديدا كالكاره له، وأرسل به إلى أبي الجهم. وقد اختلف أهل الحديث في وجه اختيار أبي الجهم بالخصوص، فقيل: إذا كان هذا الثوب تكره الصلاة فيه فلماذا يرسله إلى بعض أصحابه؟ ولكن الذي اختاره عدد منهم أن أبا الجهم هو الذي أهدى إليه ذلك الثوب، فكره أن يرد عليه هديته، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية ويثيب عليها، وهذا من حسن خلقه وتمام عشرته لأصحابه. فسأله أن يأخذ هذا الثوب الجديد الراقي وأن يهدي إليه ثوبا دونه وهو الانبجانية التي كان يلبسها أبو الجهم إرضاء لخاطره وتطيبا له، فيقبل يبين له أنه سيقبل هديته ولو كانت أقل ثمنا ولو كانت أدنى مستوى، فيأخذ انبجانيته ويرد عليه الثوب ذا العلم. وهذا الخشوع لا يمكن أن يتم إلا بكثير من التعود، ولا يمكن أن يحصل للإنسان إلا بعد مجاهدة طويلة. ولذلك لا بد من إتقان بناء الصلاة، فالصلاة بمثابة هذا البنيان، لها أساس ولها جدران ولها سقف. والإنسان الذي يريد إتقان صلاته يتابعها من الأساس والبداية، فتكون نيته ووقت إحرامه وتهيئته أقوى أوقات دخوله للصلاة، ويتهيأ لها تهيئا كاملا بالاستغفار ونبذ الدنيا وراء ظهره وبردعة الصلاة وما يتهيأ قبلها من الأذكار أو النوافل، ثم بعد ذلك يدخل صلاته وقد خلص قلبه من مشاغل الدنيا، فهذا أساس الصلاة. ثم بعد ذلك يأتي الجدران والأعمدة وهي أركان الصلاة وسننها ومندوباتها، ثم بعد ذلك يأتي سقفها النهائي وهو بتشهدها وسلامها. وهذا البنيان سيكون شاقا في بدايته في الركعة الأولى والثانية، يطيل فيهما الإنسان ويهدأ، لأن بداية البنيان لا بد فيها من التثبت والتشدد، ثم بعد ذلك يخف في الركعتين الأخريين، كما ثبت في حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه حين اشتكاه الأعراب إلى عمر فقالوا إنه لا يحسن الصلاة، فسأله عمر عن ذلك فقال والله إني لأصلي لهم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أركض في الأوليين وأخف في الأخريين، فقال ذلك الظن بك. أركض في الأوليين أي أتثبت فيهما وأطيل، وأخف في الأخريين في الرباعية، فقال ذلك الظن بك. هذا هو الظن بسعد بن أبي وقاص صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وخاله الذي كان يفخر به. وهذا التثبت في الأوليين هو الذي اقتضى مشروعية السورة فيهما، ولم تشرع الثانية ولم تشرع السورة في الركعة الثالثة والرابعة، لأنه يقصد بها الإسراء، لأن الصلاة قد استمرت، فركعات الصلاة هي مثل درجات السرعة في سير السيارة، فتعرفون أن السرعة عند الانطلاقة ستكون هادئة خفيفة وهو أشد أوقات السيارة عند انطلاقتها، ثم بعد ذلك تأتي الدرجة الثانية وهي أيضا في القوة قريبة من الأولى، ثم الدرجة الثالثة والرابعة أسهل وأخف وأقل استعمالا للبنزين، والسرعة فيها تكون أعلى، فكذلك ركعات الصلاة يبنيها الإنسان بهذا القصد، ولا يتأتى الخشوع فيها في الدعاء بالخصوص إلا إذا كان الإنسان يوزع سجداته، ففي كل سجدة يخص دعاء مخصوصا، فكثير من الناس يحفظ دعاء واحدا فيكرره من غير حضور، يحفظ دعاء يجري على لسانه فإذا سجد جرى في ذلك الدعاء وانطلق فيه ولم يتذكر قصد الدعاء ولا إرادته، لكن إذا وزع ركع سجداته فجعل مثلا السجدة الأولى دعاء للنبي صلى الله عليه وسلم خصه بها، يدعو له بالمقام المحمود والدرجة العالية، ويدعو له بقرة عينه في أمته وذريته ونحو ذلك، ثم بعد هذا يجعل السجدة الثانية للذين تعلم منهم من أشياخه إلى النبي صلى الله عليه وسلم الذين نقلوا هذا الدين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأدوه، ثم في الركعة الثانية السجدة الثالثة يدعو لوالديه ولوالديهم إلى منتهى الإسلام، وهكذا في السجدة الرابعة يدعو لنفسه بأنواع الخيرات، وبعد ذلك يدعو لأولاده وأهله ثم لأصحابه ومن أوصاه على الدعاء، ثم للداعين إلى الله والمجاهدين في سبيله والناصرين له، ثم بعد ذلك للمبتلين من المسلمين، وهكذا فيوزع السجدات ليحضر وينتبه، لأنه إذا كان يدعو بدعاء واحد يحفظه فمتى يقع الانتباه؟ لا يحضر، لكن إذا وزع هذا التوزيع سيؤدي منه الانتباه، ويعلم أن كل سجدة لا بد من حضورها ليتذكر ما يقول فيها. والتجارب في هذا الباب مفتوح لها، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع الأنصاري قال في الرفع من الركوع ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وهذا القدر في الصحيحين وغيرهما، وزاد النسائي كما يحب ربنا ويرضى، لما سلم قال من القائل؟ قال أنا يا رسول الله، قال لقد رأيت 34 ملكا يبتدرونها، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلمه هذا، وإنما كان تجربة منه هو فأقره النبي صلى الله عليه وسلم عليها. ولذلك فليس هذا من قبيل البدع الإضافية، لأن الإنسان لا يقصد به ابتداعا، ويحافظ على الأذكار الواردة والأحاديث المروية عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه مع ذلك يريد أن يكون حاضرا خاشعا، ولا يتأتى له هذا إلا بمجاهدة نفسه. وسأبدأ الآن بذكر بعض الأخطاء التي يقع فيها المصلون فيما يتعلق بالأركان، وسأجمل بين الأركان القولية والفعلية، وأذكر بأن الخطأ في الأركان القلبية لا يمكن تطبيقه وبيانه على أعينكم، لكن من المهم فيه أن كثيرا من الناس لا يعرفون معنى النية فيظنون أنها مثل الأركان الفعلية، فيقول أحدهم أنا لم أنوي، وهو قد توجه إلى الصلاة وقصدها ووقف في الصف وكبر، ومع ذلك يقول إنه لم ينوي. والنية أمر سهل جدا، لأنها توجه القلب إلى الشيء وإرادته، وكذلك تجد الإنسان يتكلم بالنية فيقول صلاة الظهر 4 ركعات كذا وكذا إلى آخره. ولم يرد هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك ليس حراما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صرح بالنية في الإحرام بالحج والعمرة، فقال لبيك اللهم حجة، وقال لبيك اللهم عمرة، فدل ذلك على جواز التصريح بالنية مطلقا في كل العبادات. لكن الأفضل في الصلاة أن لا يفعل، لأن ذلك غير مروي عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هو من قبيل القياس فقط. وكذلك ما يحصل لكثير من الناس من الغفلة ونحن نراهم، فترى الإنسان في الصلاة وهو عاقل، فتعجب كيف يتثاءب ويخرج بعض الحروف في تثاؤبه ويبالغ فيه، وفي بعض الأحيان تراه يعبث بلحيته، وفي بعض إن كانت موفرة، وفي بعض الأحيان تراه يلعب بأصابعه، وفي بعض الأحيان يقلب ملابسه وهكذا، فتجده يتصرف تصرفات طائشة وهي بعيدة كل البعد عن الصلاة، وهي دليل على أن الشيطان قد أخذ بلجامه وقاده عن صلاته وشغله عنها.